بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الواجب الثاني والمحطة الثانية التي يمر بها الحاج هي الوقوف بعرفة، وأتكلم حول هذا المنساك الوقوف بعرفات في مقامين. المقام الأول الوقفة الفقهية، والمقام الثاني الوقفة المعنوية الروحية حول عرفة. أما بالنسبة إلى الوقفة الأولى وهي الوقفة الفقهية، فنتعرض إلى عدة نقاط حول الوقوف بعرفات. النقطة الأولى، ما هو مبدأ الوقوف؟ متى يجب على المكلف، متى يبدأ وقت الوقوف بعرفات؟ هل من الصباح؟ هل من الفجر؟ هل من طلوع الشمس؟ متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ أيها الإخوة، الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس، أي من وقت أذان صلاة الظهر. فقبل زوال الشمس ليس عندنا هناك واجب أصلا. في الصباح، في يوم عرفة في الصباح عند طلوع الشمس، لا يوجد عندنا شيء يجب على المكلف هناك، وإنما يتواجد هناك مقدمة لكي يحقق الوقوف بعرفة. نعم، بعض الفقهاء قالوا يجوز تأخير نية الوقوف بعرفات بعد الانتهاء من مضي زمان الغسل والصلاة الظهر والعصر، حيث يستحب الغسل استحبابا مؤكدا قبل أن يقف في الزوال. قبل الزوال يستحب أن تزول الشمس عن المكلف وهو وهو يغتسل، يعني يبدأ بالغسل عند الزوال، ثم يصلي صلاة الظهر وصلاة العصر. هذا الوقت يحتاج إلى وقت، وقت الغسل، وقت الصلاتين، افترضوا مثلا 20 دقيقة، نصف ساعة. يبدأ بعض الفقهاء الوقوف الواجب بعد هذا المضي، بعد مضي هذا الوقت، يعني بعد نصف ساعة. ولكن على كل حال، نحن إن شاء الله هناك إذا وصلنا لا إشكال أنه يصح لنا أن ننوي أننا نقف من الوقت الذي يجب علينا الوقوف فيه. احتاج تفصل، يجب علينا أن نقف من الوقت الذي شنو هو الواجب، سواء كان الوقت الواجب هو زوال الشمس فبها ونعمت، أو كان بعد مضي وقت الصلاتين والغسل. فنحن نأتي بعبارة جامعة، نقف في عرفات من زمان الوقت الواجب، دون الدخول في تفاصيل الخلافات ما هو بالضبط الوقت الواجب. هذا بالنسبة إلى المبدأ. أما بالنسبة إلى المنتهى، إلى متى أقف بعرفات؟ قالوا إلى غروب الشمس. وهنا حصل الخلاف كالصلاة، كيف يتحقق غروب الشمس؟ تعرفون أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أن هناك خلاف في غروب الشمس، هل بسقوط القرص أو ذهاب الحمرة مشرقية، سقوط القرص مثل ما يقوم به أهل العامة، هل يتحقق الغروب بسقوط القرص أو لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية ويوجد وقت فاصل بين سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية؟ بعض فقهائنا يقولون الغروب بسقوط القرص، وبعضهم يقولون بذهاب الحمرة المشرقية. نحن ماذا نفعل؟ كل واحد يقول تتقلد منه حتى يحدد لك سقوط القرص، لو ذهاب الحمرة المشرقية ما بتخلص. هم تستطيع أن تتخلص من هذه المشكلة بأن تأتي بعبارة شنو؟ جامعة، فنقول ننوي أننا نقف بعرفات إلى الغروب الواجب، إلى الغروب الواجب، سواء كان الغروب الواجب سقوط القرص أو الغروب الواجب هو ذهاب الحمرة، ونحن لن نخرج من عرفات إلا بعد ذهاب الحمرة مشرقي احتياطا. ما نطلع احنا من عرفات ان شاء الله متى؟ الا بعد ذهاب الحمرة المشرقية. فان كان الغروب بسقوط القرص لا يضرنا الشيخ، احنا ما طلعنا الا بعد سقوط القرص، ان كان بذهاب الحمرة المشرقية هم حصلنا على ذلك. اذا الخلاصة في النقطة الاولى ان الوقوف في عرفات من الوقت الواجب إلى غروب الشمس بغض النظر عن ما هو الغروب الشرعي. هذه النقطة الأولى الفقهية. النقطة الثانية، ما هي النية؟ هذا سؤال عام في كل أعمال الحج. أنا الآن بذكر قاعدة، من الحاج من يأتي إلى الحاج كل يسألك شنهو النية، شنهو نقول؟ ألبس ثوبي الإحرام لعمرة التمتع لوجوبها لوجوبه قربة نيابة صرورة حجة الإسلام، أطوف حول البيت، أسعى بين الصفا، أمشي إلى الحرام، ما أدري بعد قربة إلى الله تعالى. ما في شيء عندنا هاي الأمور، هذا مو صحيح، هذا اشتباه. النية أمر قلبي، أمر شنو؟ نفساني، وهو العزم النفساني على الإتيان بالفعل. الآن لو قالوا لي ماذا تفعل الآن، أقول ألقي محاضرة، هل أقول ألقي المحاضرة بعد صلاة الظهرين قربة إلى الله تعالى؟ ما فيها الحكي. لو سئلت ماذا تفعل الآن، ألقي محاضرة فقهية. هذا الأمر النفساني المكنون والموجود داخل النفس، هذا يسمونه شنو؟ النية. هذا الذي يذكر ألبس ثوبي الإحرام، أطوف حول البيت، أسعى بين الصفا والمروة، أقف بعرفات، أقف، هذا تلفظ بالنية، إبراز لما في القلب. هذا مو واجب، بل مو مستحب أصلا عند أكثر الفقهاء. أقصى ما يوجد عند الفقهاء كثير منهم استحباب فقط التلفظ بنية الإحرام فقط، يعني اللي أمس قلناه الإحرام، أحرموا لحج التمتع لحج الإسلام لوجوبه، هذا فقط قالوا مستحب، وأما ما عدا حتى استحباب مو ثابت. تتورط أنت أحيانا في الطواف، طوفيك ناس يقول لك وصل الحجر الأسود، شنو أقول الآن؟ اكتضاض، أطوف حول البيت، وإذا ما جاب الطواف يروح يقطع شوط كامل لما يوصل الحجر الأسود ويقول أطوف وأطوف وأطوف، هذا كله ما له أساس. إذن لا تنشغل بهذه التلفظات، بس عادة كل مرة نكرر وهم نسأل شنو أقول شنو أقول، نقول مو واجب لا هو مستحب، أرمي سبع حصيات، أطوف حول البيت أو أطوف بالبيت أو أطوف مع البيت. إذن هذا كله تلفظ بالنية مو واجب. الواجب شنو؟ العزم النفساني. يعني إذا سألوك أنت الآن وين رايح، أنا متوجه إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة، أريد أطوف، خلاص هذا هي النية كافية. ومن هنا ما عندنا نية نقول أبلي أطبلي ماذا أقول، أقول بأنه بلي أقف بعرفات من طلوع مثلا من زوال الشمس إلى غروبها. ولو قلنا إحنا هناك بنضطر ما نقول، كل بيسألونه إذا قلنا هذا فقط من باب تأكيد، تأكيد شيء في القلب، تأكيد شيء في القلب، وإلا ما عندنا مثل هذا الأمر الواجب. إذن هذه مسألة عامة في النيات. النية ليس أمر لفظي، وليست النية أيضا حضور شيء في الذهن. النية عبارة عن عزم نفساني، بحيث لو سئلت ماذا تفعل لاستطعت أن تجاوب، قال أنا الآن أقف هنا بعرفات، هذا المقدار كافي. هذه النقطة الثانية، النية. إذن النية أمر نفساني. النقطة الثالثة، الوقوف بعرفات، حيث إنه من أجزاء الحج، والحج عبادة. إذن الوقوف بعرفات عبادة، وكل أمر عبادي يشترط فيه شرطين. الأمر العبادي بصورة عامة، أي أمر عبادي يشترط فيه كم شرطين؟ يمكن هذا يخليها أستاذ عبد الجليل سؤال في المسابقة، صحيح؟ خلص. كل أمر عبادي يتقوم بشيئين. الأول قصد، القصد لابد أن تأتي بالفعل عن قصد، عن التفات. شنو قصدي عن قصد؟ تفتوا، لو فرضنا أن شخص وصلنا عرفة، قعد من النوم، احنا من بيت هناك إن شاء الله ليلة التاسع، قعد يوم التاسع يتريق، قال أنا تعبان خلني أنام، أنام ولم يجلس إلا بعد غروب الشمس، فهذا ما بين الزوال إلى الغروب كان شنو؟ كل نايم أو مغمى، مغمى عليه ولم يلتفت أصلا، فهل يتحقق منه الوقوف الأول؟ هل قصد؟ هل تحقق منه القصد؟ عندما زالت الشمس هل كان قاصدا؟ هل صدر منه هذا وهو كونه في عرفة الآن بعد الزوال عن قصد والتفات؟ لا، خصوصا إذا لم يكن قاصدا من مثلا من الليل من الصباح، أصحت هذا المقدار مو قاصد، لم يتحقق منه لا قصد من حين مش في زوال الشمس ولا قبل زوال الشمس، هذا قطعا لا يجزي بالاتفاق. إذن لو قصد قبل ما ينام، قال أنا أخاف أنام ولا أقعد، فمن الآن الساعة 10 ترى يا ربي أنا أقصد أنني أكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروب، بس من الآن أنا أقولها من الصبح وأنا، ولم يجلس إلا بعد غروب الشمس أو أغمي عليه. هنا أيضا الفقهاء كالسيد السيستاني يستشكل، قال ما يصح من هذا هذا الوقوف، لابد أن يكون في برهة من الوقت ولو دقيقتين خمس دقائق مسمى ما بين الزوال إلى الغروب، ملتفت قاصد حتى يتأتى منه الوقوف عن التفات ولو المسمى، ولو أربع دقائق ثلاث دقائق. أما إذا طول الوقت نائم أو مغمى عليه أو ليس في وعيه، فلا يتحقق منه الوقوف بشنو؟ هذا فاته الوقوف بعرفة، إلا فات الوقوف وش يسوي؟ هذا بحث آخر، يعني هذا بحث طويل. من فاته الوقوف هذا يفعل عندنا وقوف اضطراري كما لعله سنأتي إن شاء الله نتعرض إليه. فينبغي على الإخوة أن يلتفت بعضهم إلى بعض، يحاسبون، لأن صارت في بعض السنوات أنه بعضهم كان تعبان مريض فنام نوما مستغرقا ولم يجلس أو جلس زين قبيل. إذا جلس مشكلة، متى جلس؟ بعد غروب الأول وقبل الغروب الثاني، صار المشكلة بين الغروبين جلس، زين هذا بين الغروبين، هذا الآن هذا من نهاية الوقوف، الغروب الأول أو الغروب الثاني. تقول هاي غريبة؟ لا مو غريبة، هذه تصير وأنا صارت بعيوني يعني هذه الأمور. فالتفتوا إلى هذه المسألة. هذه بالنسبة إلى الأول القصد، إذن أي أمر عبادي يحتاج إلى شنو؟ القصد. والأمر الثاني أن يكون الإتيان بالفعل عن داعي إلهي، يعني قصد قربه. ما هو الداعي؟ تارة الإنسان يكون داعيه نحو الوقوف في عرفة، والعياذ بالله حاشاكم الرياء، يتصل يقول شوفوا لنا الآن بوقف في عرفة، خادي حجة الإسلام، وجهي أغبر صاير أشعث، اكو في اثار الاثار كذا النورانيه وما ادري شنو هذا رياء لمريا رياء ويصور يجز الصور في كل مكان يصوروني يطلعوني في الكاميرات هذا ابليس هذا يخل بقصد خلك بينك وبين شنو بين ربك ما لك علاقه لا بتصوير ولا هم يحزنون هذا التلفون خلى صوب ما يفيدك لا يغني ولا يسمن من جوع إذن لابد أن يكون الداعي نحو الفعل هو القصد الإلهي أن يكون عن داعي قربي لا عن رياء أو ما شاكل ذلك إذن كل أمر عبادي يتقوم بالقصد وأن يكون بداعي القربة النقطة الثالثة وصلنا الثالثة للرابعة الثالثة ما معنى الوقوف بعرفة شنو يعني وقوف بعرفات يعني لابد أن أكون واقفا لا معنى الوقوف بعرفة التواجد في هذا المكان عرفة اسم مكان عرفة بحرين سعودية مكة عرفات اسم شنو اسم مكان يجب على المكلف أن يتواجد في ذلك المكان في يوم التاسع من ذي الحجة ما بين زوال الشمس إلى الغروب هذا معنى الوقوف الوقوف بعرفة يعني التواجد والكون في عرفة سواء كان هناك نائب قائما مضجعا جالسا راكبا على بل على خيل في عربة ما يهمني المهم التواجد والكون والكون هناك هذا معنى الوقوف بشنو به في عرفة النقطة الأخرى النقطة الخامسة بأنه نحن ما نعيش هذه المشكلة إن شاء الله الحمد لله ما عندنا هالمشكلة بس كل سنة نقولها إذا كان الموقف الذي بحسب قاضي الديار المقدسة هنا عند العامة يختلف عن الهلال الذي هو عند فقهائنا أعلى الله كلمتهم اختلفوا هنا تأتي المسألة بس الحمد لله هذه السنة لن تأتي هذه المسألة فلن نشرحها لأنه الموقف بحسب بل رأي الإمامية فقهاؤنا أعزهم الله كما هو موجود هنا في هذه في مكة في الديار المقدسة فما تأتي مسألة الاختلافات وماذا نفعل وكيف نصحح الحاج فنحن في هذه السنة من السنوات النادرة يعني هذا يمكن من 25 سنة من 30 سنة يمكن مرة ومرتين صارت بس سنة صارت عقب 4 أيام غيروا الوقت إن شاء الله أنتم ادعوا إن شاء الله ما يتغيروا الوقت هذا سنة من السنوات الحاج علي يتذكر يمكن وصلنا اليوم الرابع وخامس قاموا وغيروا وصار خلاف بينهم بيومين يعني كلش يعني صارت مشكلة كبيرة إن شاء الله السنة الحمد لله توفيق أنه متفقين معنا في هذا الأمر هذا بالنسبة لها النقطة واضحة عندنا نقطة الأخرى عندنا موقف اختياري وموقف اضطراري إن شاء الله ما يصير أحد بس هي معلومات تنفعنا إن شاء الله عندنا الوقوف الاختياري في عرفة من متى لمتى قلنا الوقوف الاختياري من الزوال إلى الغروب من فاته الوقوف الاختياري بأي سبب كان مرض نايم وصل متأخر أي عذر عندنا الوقوف الاضطراري والوقوف الاضطراري متى يبدأ متى ما هو الوقوف الاضطراري شطرا من الليل من ليلة العيد يعني بعد غروب الشمس في ليلة العيد أن يتواجد في عرفة ولو شطرا من الليل ولو 5 دقائق ولو 10 دقائق هذا كافي هذا يحقق الوقوف الاضطراري يحقق الوقوف الاضطراري ينتقل مباشرة إلى وين إلى مزدلفة إذن هذا ما يرتبط بالوقفة الفقهية التي يعني التي هي تتعلق بأحكام عرفة وليس فيها إن شاء الله مسائل مهمة كثيرة هذه مسائل سهلة أما الوقفة المعنوية نذكر اختصار في الوقفة المعنوية أيها الإخوة من أعظم اللحظات التي تمر على الإنسان في كل حياته، هذه لحظات الحياة ولحظات يوم يومين وسنة وسنتين، لا، لو قيل للإنسان ما هي من أعدد لنا أعظم اللحظات وأخطرها التي تمر على المؤمن لكان من عدادها إن لم يكن من أوائلها هو الوقوف بشنو بعرفة، خصوصا في حج الصرورة، في أول حج له حج الصرورة، هذا الموقف وهو أن يقف بعرفات في أول حجة له وهي حجة الصرورة وهو وفد الله، هذه من أعظم اللحظات التي تمر على المؤمن وتبقى مخلدة في ذكراه وفي كتاب حسناته إن شاء الله. وعظم اللحظة يقتضي عظم المسؤولية وخطورة المسؤولية والاستعداد والتهيؤ للقاء الله في عرفة، فإنه في عرفة هناك لقاء الله، هناك التواصل مع الله، هناك العروج إلى الله، هناك أخذ الغنائم والجوائز العظمى، والجوائز عظيمة من عظيم في يوم عظيم، وكل يأخذ جائزة بإنائه، فوسع إناءك، عندك أنت كم يوم الآن؟ عندك وقت، وسع إناءك لكي تظفر بالجوائز العظيمة. شخص يحصل جائزة يحفظ في ماله وأهله، زين؟ شخص يحصل العتق من شنو؟ من النار، وهذه الجائزة غير ديك الجائزة. وهك شخص يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله، شخص يقال يستأنف العمل، إذن بمقدار ما تسعى وتتعب وتهيئ نفسك، ويرى الله منك الإصرار، يرى الله منك الاهتمام والمبالاة لتهيئة هذا النفس للقاء الله سبحانه وتعالى. فرق بين شخصين، بين حاج مو مهتم يقول يلا أنا علي حجة الإسلام واجبة وأريد أسقطها وأرجع، هذا فكرة بس، وبين من يتهيأ ويستعد ويستغل الوقت كل لحظة، يقوي روحيته، يأتي إلى مواطن الآن، مواطن التهيؤ، ليش الآن يقرون أدعية، ليش يسوون برامج عبادية، كل للتهيئة. أيها الإخوة، شخص يهتم بأن يحضر هنا، يحاول أنه هذه الروحية التي عليها الصدع، عليها الرين، يحاول أن هذا السواد وهذا الرين الذي في القلب ينظفه، يزيله، يرقق قلبه القاسي حتى يصل إلى عرفات ويكون محلا لتلقي الجوائز. الله إذا شاف من هذا الحاج المؤمن الإصرار والتعب وأنه مهتم ويفكر ويجاهد نفسه للوصول إلى الكمالات، قطعا ستحصل له هداية شنو؟ خاصة، ونظر خاص من شخص لا يبالي ولا يهتم، ما لنا اهتمام، ويرى نفسه كسلان و ليس عنده اجتهاد وعنده ملل وضجر، هذا الغنائم تحته ولا يتحرك نحو أخذ الغنائم، أليست صفقة خاسرة؟ إذا تحتك أموال وأشياء وأنت لا تسعى لتحصيلها، ماذا يقول الناس؟ هذا سفيه، ما بالك إذا هي الجنة، هي الخلود، ماذا نقول؟ إذن ينبغي، مو البداية من عرفة، الآن استعداد. قلت لكم سابقا في محاضرات، بعض الأولياء لا يستعد سنة كاملة للوصول إلى الحج، للوصول إلى ليلة القدر، لا أقل، نحن ما وصلنا إلى تلك المرحلة، فنقول يا رب نحن ضعاف، إحنا مقصرون، نفس الاعتراف بالتقصير، نفس التوجه، بل هذا يعطي الإنسان استعداد لكي يأخذ تلك الفيوضات والجوائز. ومن هنا كل لحظة تمر علينا الآن لحظة ثمينة، لحظة خطيرة، لحظة مهمة توصلك إن شاء الله إلى السعادة الأبدية. ولهذا ورد في الرواية، لاحظ هذه الرواية التي تتكلم عن مسألة شنو، ما هو المطلوب من الإنسان في عرفة. قالت جاء في الرواية، الرواية الصحيحة المعتبرة التي رواها الكليني في كتاب الكافي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال في حديث، قال واجتهد، سيري أمر واجتهد، يعني ما في يوم، هذا يوم لك بساعة، اجتهد كل ما تستطيع من طاقة اجتهد، فإنه يوم دعاء ومسألة، يوم دعاء يوم مسألة، استحضر حاجاتك، استحضر سؤالك، وليكن السؤال ممن خطير أن الإنسان يذهب عرفة ويسأل الله وباله أن الذي سيقضي حاجته من، قلت لكم أمس، الناس المخلوقين، الفقراء، المدير، المسؤول، المسؤولة، عمي، جدي، خالي، صديقي، لا، المسألة تكون لمن؟ لله. الدعاء لمن؟ لله. فليستجيبوا لي، هو استجابة إلى الله. وتعوذ بالله من الشيطان، لاحظوا الرواية لطيفة، ليش نتعوذ من الشيطان في عرفة؟ إذا الشيطان يجيك وين؟ يجي للإنسان المكان الذي فيه غنائم، فيه وصول إلى الله، فيه ارتباط بالله، وين يأتي؟ يدخل لك مباشرة شنو؟ شيطان. الشيطان مو قاعد مع الأشخاص اللي منحرفين، خذك شيطان، هو شيطان. الشيطان يأتي لمن؟ للمؤمن في مواطن الطاعة. يقول وتعوذ بالله من الشيطان، فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع. ولهذا تشوف ساعات في الحاج في عرفة يتهاوشون على نعال، على غداء، على حار، على بارد، على أشياء يخليك ملل مستمل، تروح هناك مستمل، ما عندك توجه للعبادة، قاعد تبي تتعبد ما تقدر تسوي شيء، مستمل تفكر، الوقت يروح، الطالع مني يقول أودو عرفة طويل، متى يخلص، طولوا علينا، هذا شيطان. الناس في وين وانت في وين، قاعد في أي عالم انت؟ ولهذا الرواية تقول الشيطان لن يأتي في موضع أزل من هذا الموضع، فاستعد، فاستعد لكي لا يذهلك الشيطان، خل ارتباطك بالله. ولهذا لا ينشغل الإنسان هناك بشيء بغير الله، لا يكون قلبه متعلقا بغير الله، هذه لحظات ثمينة خطيرة. لا تنظر فلان ماذا يفعل، فلان ماذا يقول، ماذا يقرأ، أنت بينك وبين ربك. فتقول الرواية وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، لا تطالع أحد، ما لك علاقة بأحد، ذاك يقرأ قرآن، ذاك واقف لو قاعد، ذاك يسولف لما يسولف، ما لك علاقة، هو يسولف وواقف قاعد، وش ضر كذا، انظر إلى وين؟ لا نفسك. ولهذا ورد عندنا في بعض الروايات إن الله إذا أحب عبدا نصب عيوبه بين عينيه، فلم ينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. وإذا أراد الله بعبد سوءا نصب، بل نصب عيوب الآخرين بين عينيه وأنساه عيوبه. فهذا الاستدراج، تقعد يا بعض الناس كله فلان وفلان، فلان فلان شيدي وفلان، تنسى شنو انت يعني، ما يقول أنا فلان كذا وفلان كذا، فلان كذا وفلان كذا، فلان ما يصلي، فلان ما يصوم، فلان ما راح الحج، فلان كذا، ايش لك فلان فلان. أنت توجه إلى وين؟ توجه إلى إصلاح نفسك، هذب نفسك، لا تشتغل بالناس. وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك، تقول الرواية، وأقبل شنو؟ قبل نفسك. وورد في الرواية أيضا، لاحظوا هذه الرواية، في الخبر عن إبراهيم بن أبي البلاد أن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب، هذا أحد الأصحاب، فسلمت عليه وكان مصابا بعد الموقف، يعني بعد عرفة. شفته وإحنا طالعين الضحى من عرفة لمزدلفة، شفت عيونه شنو فيها؟ مصابة، مع أنه ما كانت مصابة قبل عرفة. قال: فسلمت عليه وكان مصابا بإحدى عينيه، وإذا عينيه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم، فقلت له: قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على عينك الأخرى. يعني هو من جهده في العبادة، من البكاء، من الخضوع، كان يبكي يبكي يبكي، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة. أنا ذاك كل هالموقف ما دعوت لنفسي بدعوة. فقلت: فلمن دعوت؟ قلت: دعوت لإخواني، فإني سمعت أبا، أصحاب الإمام من الأشخاص الكبار عند الإمام، هذا صاحب الإمام، مو الإمام، هذا صاحب الإمام. ليش نقلنا الرواية الآن؟ لاحظوا ماذا يقول: فإني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول: ولك مثلاه، ولك شنو؟ مثلاه. فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي، الملك يدعو لي، أنا ما أريد أدعو لنفسي، فأنا أدعو لمن؟ لإخواني. ومن هو الذي يدعو لي؟ الملك، لأني في شك في دعائي لنفسي، ولست في شك من دعاء الملك لي. إذن من آداب ومن مواقف عرفاء الاشتغال أيضا بالدعاء لمن؟ للمؤمنين، لإخواني المؤمنين. أنقل هذه الرواية والكلام طويل وأنهي البحث. لاحظوا أثر الدعاء إلى أخوك المؤمن. سمعت عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من دعا لأخيه في ظهر الغيب. ممكن نسألكم الدعاء؟ نسألكم الدعاء، يعني ادعوا بس، يعني نسألكم الدعاء. من دعا لأخيه في ظهر الغيب ناداه ملك من السماء، من السماء الدنيا: يا عبد الله، ولك 100,000 ضعف مما دعوت. وناداه ملك في السماء الثانية: يا عبد الله، ولك 200,000 ضعف مما دعوت. طويلة الرواية. وناداه ملك في السماء السادسة، في السماء السابعة، ثم يناديه الله تعالى إلى وصل إلى السماء السابعة: لك 700 ضعف مما دعوت. ثم يناديه الله تعالى: أنا الغني الذي لا أفتقر، لك يا عبد الله عبدي 1,000,000 ضعف مما دعوت. إذن من المهمات في عرفة، بالإضافة إلى الخضوع والخشوع والاستعداد، هو الدعاء للمؤمنين. والأمر الأخير الدعاء لصاحب العصر. مو هذا الأمر في كلامي وهو الأول بعدين هناك، الكلام النقطة الأخيرة في كلامي، ولا هو الأول إن شاء الله هناك. من عندنا احنا غير إمامنا؟ وهو الدعاء للإمام عجل الله فرجه، فإنه يحضر الموسم في كل سنة كما ورد في الروايات الكثيرة. يحضر، يعني المكان اللي احنا نتيقن أنه يحضر، لو وانت مكان تتيقن أن الإمام الآن موجود، ما تقدر تقول فيه ولا وقت في الزمان إلا في الموسم، في يوم عرفة خصوصا الآن متفقين. فنقول قطعا الإمام موجود في وين؟ في عرفة، بس وين احنا ما ندري، هو طالعنا بس احنا ما ندري، يمكن الله يوفقنا ان شاء الله واحد يوفقه يرى الإمام. هذا بعد مقام ومقام، لكن هذا لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. فالإمام واقف، أنت واقف بوقوف الإمام. لو سألك أنت الآن واقف في عرفة، من هو أميرك؟ أميري هو الإمام عجل الله فرجه، وأنا أقف بوقوف من؟ بوقوف الإمام، والإمام أدعو بدعاء الإمام. ولهذا ورد في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عن السفير عثمان العمري رضي الله عنه قال: سمعته يقول: والله إن صاحب هذا، والله حلف، إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم، يعرفك أنت فلان أنت فلان أنت فلان أنت فلان، ويرونه ولا يعرفونه. والمهم أننا نعرف على كل حال وظيفتنا اتجاه إمام زماننا، والوظيفة هي الثبات على شنو؟ إمامته في زمان الغيبة ونصرته باللسان وبالقول والدعاء بتعجيل فرجه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من أنصاره وأعوانه ومقوية دولته وسلطانه، وأن يهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل أعمالنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.